اللهم افتح علينا بما يكفي العلم واحسن اخلاقنا بالدين وسهل لنا امر رسولك وشر علينا خزائنا. اللهم لا فضل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الفضل الا شده. يعرض الشيخ اليوم مساله اسال الله ان ينور قلبي وقلوبكم بها ويرزقنا احسن العمل بمقتضاه. يقول الشيخ رحمه الله: أي سادة، لا تضيعوا أوقاتكم بما ليس لكم به راحة، فما مضى منكم نفس إلا وهو معدود عليكم، إياكم وما تغترون به، واحفظوا أوقاتكم وقلوبكم، فإن أعز الأشياء الوقت والقلب، فإذا أهملتم الوقت وأعميتم القلب فقد ذهبت منكم الفوائد. واعلموا أن الذنوب تعمي القلوب وتسودها وتسوءها وتمرضها. يلفت النظر إلى أمرين مهمين غاية الأهمية، ونحن عن هذين الأمرين غافلون. أما الأمر الأول فهو الوقت، وأما الأمر الثاني فهو القلب. الوقت هو أنت، الوقت هو حياتك، الوقت هو رأس مالك، ولكننا لا نقدر قيمة الوقت إلا بعد أن يفوت ويتصرم وينتهي. عندئذ ندرك أن فرصة قد انقضت، والمشكلة أن كل خسارة إجمالا يمكن تعملها، لكن الوقت لا سبيل إلى تعبد. عملت عمل تجاري في الصف ما ربحت، الصف الثاني عوضت عن الصف الثالث. هذا البحث كسبت، يصبح الجاي تشتري الأحسن، تجيب علامات عالية، تحصل شيء ما كنت تتمأمن فيه لو جحت المرة الأولى. وين في شيء صار؟ فموضوع الوقت غير هذه الأشياء. النفس، اللحظة، وطبعا الدقيقة والساعة واليوم والشهر، وإنما أنت أيام، كلما مضى يوم نقص ضعف جزء منك راح ولا سبيل إلى تعويضه، مضى بخيره وشره. أنت ولدت في يوم كذا، بعد أسبوع انتهى من عمرك أسبوع، هذول انتهوا. بعد 15 سنة انتهى من عمرك 15 سنة، ما يمكن أن يرجع الزمن إلى الوراء، هذا الشيء مستحيل، الزمن لا يعود. شيء حصل وانتهى، فيمكن أن تتدارك في المستقبل، تصحح مسارك، تضاعف جهدك، يعني تحاول أن تستدرك تقصيرك، لكن ما مضى من الوقت لا يعوض. الشيخ يلفت النظر إلى أهمية الوقت وأنه علينا أن لا نضحي بهذا الكنز الذي بين أيدينا والذي كلما مضى جزء منه دون فائدة مضى على حسابنا خسارة. لكننا للأسف لا نحسن توظيف الوقت. أنا أقول بس ممكن أنه يعني تلتهي بشيء، هذا الشيء يجذبك إلى شيء والشيء يجذبك إلى شيء آخر، بعد ساعتين راح ساعتين من الوقت، كان ممكن أن يبيه ساعتين أعمل كذا، ممكن أن يعمل كذا، ممكن أن يعمل كذا، ساعتين مو لا، كان ممكن أعمل فيها أشياء كثيرة، ممكن تقرأ فيها ثلاث ساعات قرآن، ممكن تقرأ فيها 30 صفحة، ممكن تكتب فيها موضوع، ممكن تروح فيها نزول بين، ممكن تعمل فيهم التجارة تطلع شوي، أنفقتها فيما لا فائدة فيه، ضيعتها راحت ومرت إلى الباري عز وجل لتشهد لك أو تشهد لك. مشكلتنا نحن أننا لا ندرك هذه الناحية في حياتنا، عقليا ندرك كل هذا مستمعين فيها، كل هذا الآن بالنسبة مرتين تكون فيها، لا يختلف على هذه الحقيقة أثناء، لكن عند التطبيق كلنا ينسى هذه الحقيقة أو يغلب على أمره، يضيع العمر فيما فائدته. الآن لو بدي استدرك الماضي لو أرجع إلى الماضي، لو يتفور أن أرجع إلى الماضي كثير من الأمور قبل ساعة، الساعة اللي مضت كنت غيرتها، هكذا أقول لنفسي. لذلك الإنسان من قيام شو يقول؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا وضع الإنسان، هذه حقيقة في جبلة الإنسان مفروض أن يتغلب عليها. والامتحان هنا يغتنم خمسة، قبل خمس حياتك، قبل موتك، وصحتك قبل سقطك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل خلقك. هذا رأسمالك، وليس دائما يمكن أن تتمتع بهذا. أنا الآن أبحث عن ساعة من الفراغ لأنه عندي واجبات كثيرة، أتمنى لو أنه يكون في عندي ساعة زيادة على ثقة الواجبات والمسؤوليات التي تتراكم، ما تنجح. كان في عندنا ساعة من الوقت ضيع، أنفقناها فيما لا فائدة فيه، ولم يعد في الوسع الآن أن تستدرك. خلاص لا تدرك يا شيخ موفق الحقيقة إلا بعد أن تتكاثر المسؤوليات عليك. الآن أنت تملك من الوقت ما لا تملكه غدا، وواجبات هذا الوقت عندما تؤخرها ستتراكم على ساعات الغد، وعندما لا تقوم في الغد بمسؤولياتك ستتراكم واجبات اليوم والغد على يوم بعد الغد، والعمر قصير والامتحان صعب، ومادة الامتحان هي كل ذرات وجودك، مالك امتحان، صحتك امتحان، ودراستك امتحان، أسرتك امتحان، والشارع امتحان، وكل شيء في حياتك امتحان. هذا الجزء الأول الذي يشير إليه الشيخ، الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما لفت الأنظار إلى قضية التسويف التي يبتلى بها الإنسان، إياك وسوف، هلك المسوفون، سوف أستغفر، سوف أتوب، سوف أعمل. سوف استدرك سوف سوف ويموت ويقول سوف. وهذا حرب، هذا وضع. يقول الشيخ: ما مضى منكم نفس إلا وهو معدود عليكم، محسوب. هلا ولدت بتاريخ كذا، اليوم إذا حسبنا بداية التاريخ إلى اليوم كم عمره؟ 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، هذا عمره. بما فعلت وما لم تفعل، بما استفدت وما لم تستفد، بما عملت وما لم تعمل. لا يقال والله في أيام إراحة التهريب، محسوب عليك، محسوب. أنت عشت كذا وكذا وكذا، فماذا فعلت وماذا عملت؟ وهل اغتنمت هذه الساعة أم لا؟ هذا كان رسمائك. إياكم وما تغتربون به. أنت الآن تغترب، ما شاء الله شباب حيوية إن شاء الله. ذكرنا ما كنت شاب يا عمار، يا أرض اشتدي مع داد. وين صفوان؟ صفوان رجع نشوف. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ليرجع الشباب ويقول له شو ساوى فيه المشيب. وين راح العمر؟ وين مضى الوقت فيما لا فائدة فيه؟ لو أني أستطيع، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. نعم، احفظوا أوقاتكم وقلوبكم. الشيء الثاني والقلب، نحن قلوبنا سيكون صافي، معلش كل واحد منا يروق إلى نفسه. موضع النظر الثاني إلى قلبك، فتش في قلبك شوفي وين عم تروح اهتماماتنا، إلى أي الاتجاهات تنصرف، في أي أودية من أودية الهوى والهلاك تجول. هذا عالمنا، هذا نحن. قلوبنا أصبحت مأوى لعناكب الغفلة وعناكب المعصية وحشرات الضر والأناء. هذه قلوبنا ما نتبه. القلب موضع النظر لله. قال من الأسئلة الأولى التي يسألها العبد بعد موته قبل يوم القيامة، قال يسأله رب العزة جل شأنه، يقول الإمام الغزالي إلى بعين أصول الدين فيما أذكره، يقول: يا عبدي كنت تتدين لي للناس، موضع نظر الناس وين؟ كرافتك، قميصك، بنطلونك، حذائك، تصفيح شعرك، وين؟ هذا موضع نظر الناس. كنت كثير تهتم ما يشوف الغض على حذائك، كيف كثير تهتم ما يشوف شعرك يعني أشعر. لكن هل كنت تعتني بموضع نظر الله إليك؟ موضع نظر الله منك هو قلبك، ما هو الغفلة والوساوس والأهواء والمعاصي والنزوات. نسأل الله أن يغفر لنا أن يطهر قلوبنا كل وصل يبعدنا عن شهادتك، يبعدنا عن رضاه. حقيقة هذا أمر خطير، لكن لو عدنا إلى أنفسنا أسأل الله تعالى أن يوقظه وأن يوقظ هذه القلوب منا و ويجعلها إن شاء الله منصرفة إلى طاعة الله عز وجل، يجعلها إن شاء الله بيتا لمحبته، بيتا لذكره، بيتا لخشيته. قال أعد الأشياء الوقت والقلب. الوقت هو أنت، والقلب هو موضع نظر الله منك. إذا أهملتم الوقت وتصرف فيما لا فائدة فيه فما هو حال اليوم؟ يعني خلينا نوظف الوقت توظيف صحيح، مالي شو رأيكم؟ نحاول يعني نوظف الوقت. أنا أحكي مع عبد الحميد سيادتك وأنت رايح الشغل، قديش تنفق من الوقت؟ أنت رايح أنت راجع؟
ساعة
ساعة وشوي مهم؟ هي الساعة هي إذا حطيت الشريط في درس. وسمعت هذا الدرس أو أمسكت سورة ياسين وبدأت تقرأ، خاف الله تسأل أسواق يعني تخرج لا ما عندي شيء، هذه أمس ما في يمشي الحال؟
لا يمشي
الحال، تعرف شو معنى يمشي. أنا أعطي لكم مثال أبو أسامة الله يرضى عليك، أنا صديق من طفولي الأيام العظامة، يعني لا تشوفوش الحكاية الثانية. نعم يا أبو أسامة أنت نازل للشغل، إذا مسكت سبحتك وبدأت تسبح وأنت في شيء من الحضور قدر من الإمكان، لا إله إلا الله مئة مرة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر مئة مرة، استغفر الله مئة مرة، وبعدين فات بالسيارة وأنت تقول سبحان الله سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ونصفت السيارة وأنت تدعي بلسانك لله عز وجل وتجعل هذا الذكر حصنا لك من أن تغلب ذات اليمين وذات الشمال بنظرك أو بسمعك أو بلسانك، مستفاد من الوقت. بس ما نضيع الوقت احنا عادة ثانيا منصرفين، عم نفرج نفس الناس بالعالم اللي عندهم كم واحد الشارع وصول يا شيخ نصر. تمام هذه مسألة ثانية. أو مثلا عدت إلى البيت يعني بيكون وظيفي، ما في شيء اسمه وظيفي والله، جلوسك مع أولادك ومداعبتك لهم وأنت تخلص النية في ذلك تبتغي بذلك مرضاة الله عبادة، لكن بقدر خلص دخل السرور دخلوهم فرحتهم سريتهم وجهت لعمل طيب كافات على شيء جيد، انتقل إلى أمر آخر وجدت زوجتك متعبة بشيء من أعمال البيت، ساعدتها فيه عبادة، صار وقت الضحى ثلاث ركعتين لله تعالى أو ما تيسر، صار عليك وقت الآن بدل ما إني روح انتقل وقت فيما لا فائدة فيه يلا فيها مسلسل، شو هذا المسلسل؟ ومن الناس من يتخذ لهو الحديث يضل عن سبيل الله، هذا لهو الحديث، ولو بس لهو الحديث يا محلاة سبحان حلوه سموم تفتك ببيتك وبعرضك وبأخلاقك وأخلاق بناتك وأولادك، سموم هذا الفساد الذي تراه في مجتمعك هو عبارة عن أثر لتلك السموم، قد انتشر في الشارع وصار عبارة عن بؤرة للمفاسد والانحرافات والضلالات، سموم في الفكر، سموم في الأخلاق، سموم في العقيدة، سموم في كل جوانب حياتنا، ايش انا؟ بدل ما تفتح باب ابليس يقعد عليكم واعظ، امسك كتابا ينصرك، امسك كتاب الله تعالى يعظ قلبك وينوي فؤادك. خلينا نستفيد الوقت، والله لو منك لكان خيرا لك من ان تفتح هذه نافذة ابليس لكي تفسد في بيتك وتعيد في اسرتك فسادا. شيء مو ضروري، انا ما مناقش فيها، لكن نحن جعلنا من اول كبس الزر شيء مزر. البرنامج اللي بعد منه والبرنامج اللي بعد منه والبرنامج اللي بعد منه، وراحت بالسهرة وانت عم تتلقى دروس من نافذة الغفلة والمعصية والفساد تعيد في بيتك فسادا. في غلط كان يا شباب؟ مو هذا الواقع؟ ما بيستغرق شوي شوي لنكون صحيانين؟ الوقت والقلب، فإذا أمنتم الوقت وأعميتم القلب فقد ذهبت منكم الفوائد، ما عاد فائدة منها، صرت كيسا للمهملات، للنفايات، كيس نفايات. إذا أمنتم وقتك جعلت عبارة عن غفلات وسفة وأقوال فارغة وأمور ملهية ومعاصي، وقلبك صار وعاء للوسوسات والأفكار الضالة والانحرافات ومسرحا للهوى وندوات الشيطان، شو صار؟ لا فائدة منك ولا خير فيك. واعلموا أن الذنوب التي يمكن أن تستبد بك في هذه الحالة تعمي القلوب وتسودها، كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وتسوءها وتمرضها. الشيخ يعني له منهج، هذا المنهج هو انه لا يجد غضابة في ان يستشهد ببعض ما ورد في الكتب السماوية اذا كان هذا الكلام يعني فيه فائدة، وهذا له أصل في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن أن يقرأوا ما في الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب، لكن في آخر العهد قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طبعا مما لا يمكن ان لا يتضمن شيئا منافيا منافات صارخه لاسباب الايمان ومسلمات العقيده. الضلالات الموجوده عندهم اذا ما كنا يعني ما جعلناها مولدا لهذا الجانب فما تمشي. وقال لنا بالنسبة لأخبار من إسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ما تعرف في هذا الكلام إذا لم يرد ما يؤيده في كتاب الله تعالى فقد تكذبه حقيقة وقد تصدقه حقيقة، لكن إذا كان فيه عبرة خذ العبرة بغض النظر عن كونها مطابقة للواقع أو غير مطابقة. والحقيقة في الكتب السماوية إذا كان الإنسان أراد أن يبحث فيها على بعض العبر والعظات يمكن أن يجد فيها بعض الأشياء، ولا سيما في فترة إن كانت نسبة تحريفها يعني أنا كل سنة تطلع طبعات مزيدة من القحة أتوقع تكون بيزيد شيء بنقص شيء بغير شوي نون يعني طبعا يعني إذا كان إجت توجيهات أنه منه كذا بغيره، مثلا الأغراض السياسية تقتضي أشياء كثيرة. ما كانوا اليهود من اللي قتلوه بنظره بعدين كانوا يقولون أولياء الجماعة بس هم يعني مثلا تلجا إلى الأهداف السياسية والضغوطات الواردة من الشرق ومن الغرب من الشمال من الجنوب. أنا عم بحكي قلت شو قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال ما عاد في هناك كلام يعول عليه. السلام النبي عليه الصلاة والسلام عربي. كان النبي عليه الصلاة والسلام منع من قراءة كتب أهل الكتاب. منع. السلف الصالح اللي أخذوه من كتب أهل الكتاب مما لا يتنافى مع مسلمات ديننا هذا يندرج تحت وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فأنا بدي احتاط الشيء النبي عليه الصلاة والسلام أطلق فتح بابه ما نحن الآن عم نتكلم عن شيء جمع أهل الإيمان إمام كتاب الغزالي موجود السلف الصالح موجود مما ورد في كتب أهل الكتاب كانت موجودة بين إيديهم فاختاروا منها ما ناسب وتركوا ما لم يناسب. الآن ما عم يقول رجع للعهد القديم والعهد الجديد وشوف شو فيه قلت للمصطفى عملنا منه هذا من هجوم كان فما في أي مانع أن نعمل أن نأتبخ مما ورد في كتبنا أو كتبنا. يعني الآن سيد أحمد الرفاعي يذكر أشياء منها ما هو عبرة وتوجيهات ومنها ما هو قصص سلس بعد عن الكلام مكتوب في التوراة في كل قلب مؤمن نائحة تنوح عليه يعني واعظ يزجر ويوبخ وينبه ويعصو عليه وفي كل قلب منافق مغني يغني المنافق قلبه من الغفل وسيطرة الهوى والنفس ما يجعل يطرب لكل أسباب الغفل من ملهيات وغفلات وشهوات ومعاصي وموبقات كلها تنام عند القبول. وفي قلب العارف موضع لا يسبه أبدا وفي قلب المنافق موضع لا يغمه أبدا. يعني في هناك في قلب الإنسان المؤمن نقطة هي نقطة الخشية والمخافة من الله عز وجل والخوف من مقت الله سبحانه وتعالى هذه لا يمكن للعارف أن يجعلها موضع إهمال هي دائما تكبع جماعها وتلجم نفسه وهواه وتسيطر على مساره وسلوكه. المنافق هذه النقطة من قبل العارف هي نقطة اللا مبالاة واللا اهتمام ويصير يصير مجهد فهذه لا تهمه أبدا. ثم يقول أي سادة أنتم تذكرون الله في هذا الواقع مكان كان يجتمع فيه أهل التصوف يذكروا فيه لكن ظاهر كان يجب يذكروا بشيء من التواجد يعني مثل ما كان يعين في الدرس اللي قبل الماضي على بعض من يذكرون في حاجة ضعف تتواجدون وتهتزون فيقول الفقهاء المحجوبون الفقهاء اللي بس يعيشوا العلم وما عندهم يعني لحظات
سينما الله وذكرى وتربية و
هذا ابني يفوز إلى أن يحكي شيء. الحقيقة طلب العلم مهم جدا ولا غنى عنه، لكن العلم بدون ذكر، بدون تربية، بدون قيام بين، بدون استغفار، عبارة عن يعني وعاء تحشوه معرفة، تحشوه شيء من المحفوظات، وأن يسقط على صاحبه كمثل حمار يحمل أسفار. عتال كذب، آية تسجيل لا فائدة فيه. وأنا أعلم أنه كان في هناك بعض المؤسسات التعليمية الإسلامية فيها علماء على مستوى عالي بيدرس بيعطيكم محاضرة بأصول الفقه بالفقه بالتفسير، بيعبي لك مخك تمام تمام تمام. بعد شوي بيروح لحفلة فيها رقص فيها غناء، ما في شيء، ما يعني ما في تنافع، ساعة لربك ساعة للشيخ، يعني العلم عنده وظيفة. وهذا أمضى تلك المؤسسات التعليمية في هذا المجال يعني فترة من الزمن كانت مضرب مثلا في هذا الأمر. أنا أذكر في تلك البلاد إن إمام المسجد اللي كنا نصلي فيه إمام لابس درس أهل العلم مرتقى، بعد ما خلص الصلاة وقع الدفتر في الصلاة تبعه في نفس المكان في تلك البلاد، طلع لبرا ما لقيته غير ماشي هو وحده تقبط ذراعها إن شاء الله. هذا الكلام يعني بحكي لكم من 30 سنة 40 سنة أبدا، ولا كأنه في شيء بلفته وجبته أبدا، ولا كان في شيء. يعني العلم عندهم صنع. شو بتشتغل أخي كنزي؟ شو بتشتغل خباز؟ شو بتشتغل شيخ؟ صنع يتحدث عن فقهاء الفقهاء المحجوبين الذين أصبحوا أوعية بكتب يحفظونها، لكنهم لم يتذوقوا ذكر الله ولا محبة الله ولا تقوى الله ولا طاعة الله. يعني عندهم مهنة اسمها التفقه. والجد رحمه الله تعالى كان يحدثنا يقول يعني أنا كنت أعيش مع طلاب العلم، كان طالب العلم يعني همه كيف أنا بدي وقع زميلي بسؤال ما يعطي جواب، يركز مسألة ويقول له عمي يا زميل شوف هذا كده بالإعراب يخمد انت بتدرس تعال شوف هذا بالخير هي إعرابة كذا وكذا بيقول وين مركز على هذا الموضوع. كان هم أن يوقعوا بعضهم بأوصاف الجهل والحماق. قال أنا والله يعني ما كان يعجبني هذا، فكنت لي شيخ يتولى أمري القلبي، شيخ للإرشاد، ولي أساتذة يعلمونه. وربي سبحانه وتعالى حبب لي، يقول رحمه الله تعالى، أي شيء اسمه ذكر يعني من الترغيب ورد في السنة ترغيب بأمر من الأمور كنت أكتبه. لا نشان سوية من قال كذا فلو كذا وكذا أكتب إنه من نال رضا الله عز وجل دخل جنته كتب له أم يحسن. فقال كان يعيب علي إنه أنا زلمي يعني شيخ منصرف إلى الأوراد والأذكار بالعلم، ما لي مع العلم إنه هو بالعلم كان على درجة يعتبر مرجع البلاد بالنسبة للعلم.
كان الفقه الشافعي وفي المنطق وفي العقيدة والتوحيد له مكانهم مكان معروف، لكن هو بالنظر إلى اهتمامات أولئك كان يعتبر نفسه يعني دونهم. أما الشيء اللي الله سبحانه وتعالى حببه إليه ويعتبر هذا بسبب دعاء جدته له، كانت له جدة صالحة، ولا حديث عن ذلك، قال كم كانت تدعو في الليل يا ربي ذريتي يا ربي ذريتي، فأنا أعتبر أن الشيء اللي صار في قلبي يمكن هذا أثر دعائها، صار عنده اهتمام بهذا الجانب. قال أنا كنت أنظر إلى طلاب العلم اهتمامه كله كيف يظهر معرفته ويحطم صاحبه، المباهاة والمفاخرة وتحطيم الصاحب، طبعا هؤلاء الفقهاء محجوبون. يقول الشيخ يقول الفقهاء المحجوبون رقص الفقهاء الفقراء يضعون أصول الإسماء الصوفية، ويقول العارفون أيضا رقص الفقهاء. فمن كان منكم وجهه كاذبا، يعني الأعلى من نطق وأن يمحل منكم وقصته فاسدا، وجهه كاذبا يتظاهر بالحب وقصته فاسدا وذكره من اللسان مع طمح الطرف، العين رايحة للمال والعين رايحة للدنيا والعين رايحة للسمعة والعين رايحة للشهوات، وقاعد عم يمشي وعم يذكر الله عز وجل بين الناس بلسانه، أما قلبه فمنصرف إلى أمور أخرى، فهو رقاص كما قال الفقهاء. يعني ما في فرق بينه وبين هذول يا جماعة الدبكة، حتى لو زعلوا الصوفية لبعضهم مني يزعلوا ما علي شيء بكم صالحهم. يعتبروا مين عمل الكلام؟ تعرف مين الشيخ المنصر؟ الشيخ الطريق الرفاعي، يعني كلياتهم يقفوا عند عتبة قدمي، هو الذي يقول هم رقاصون. يعني نديك المصطلح العام اليوم مو أكثر من هيك، إذا قلبه مع الدنيا ولسانه يتظاهر فيه بالذكر لا يتجاوز ذكره حركة لسانه، بينما اهتمامه وقلبه وعواطفه وغامش مع شهوات الدنيا وأهوائها ونزواتها، إيش هذا الصفع مشتغل؟ عم يرقص. كما قال الله وصدق عليه ما قال، ومن كان منكم وجده صادقا، حالة الحب اللي ظهرت عليه كانت جذورها في قلبه، وقصده صالحا، نية خالصة لوجه الله تعالى، عملا بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وكان من الذين إذا سمعوا القول قصدوا المراد من القول، ما بيعيش مع الألفاظ، بيعيش مع المعاني، ما بيعيش مع الأشكال، بيعيش مع المضامين، وهو الإجابة لداعي الله في الأذن. يعني يريد أن يشير الشيخ هنا إلى معنى أن الفطرة التي هي مستكنة في القلب والتي بها أجابت ذرية آدم عندما قال الله سبحانه وتعالى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، في تلك اللحظة التي أقر فيها عالم الذر، أولئك أقروا جميعا بأن الله ربهم وأنهم عبيد له، هذا المعنى موجود في وجدان كل إنسان منا، موجود في أعماق سريرته، لكن حجب بأشياء بعوامل كثيرة. متى يستيقظ؟ إذا أزيل عنه الغشاوة وتحركت العواطف بصفاء، تجد أن في نوع من الحنين يتحرك في أعماق قلب هذا الإنسان لا يعرف سببه. سببه أنه حنين إلى ذلك، إلى تلك الحقيقة التي أقر بها يوما ما وهو في عالم الذر. هذه الحقيقة هي التي تتأجج وتشتعل في كيانه فتطرب بالمعاني الرقيقة العذبة التي يقولها الذاكرون، وتنتعش بتلك الأوراد والأذكار وتلك القصائد الجميلة التي يرددها المنشدون بالأنغام الرقيقة العذبة. الحقيقة هذه حالة تحليق الروح في عالم الأصل اللي كانت عليه. هذا الكلام بيقوله الوالد بينقل عن ابن سينا لكن بطريقة أخرى، يقول إنه الروح تحن إلى الملكوت الأعلى، فهي عندما تسمع المعاني القدسية الرقيقة الصافية تتذكر الأصل اللي نشأت عنه والفطرة التي ورثت فيها، تنجلي عنها تلك الحجب التي كانت تمنع إحساسها الجمالي وتربطها بالحقيقة التي هي نشأت عنها وانتسبت إليها، حقيقة العبودية لله عز وجل، حقيقة محبة الله سبحانه وتعالى، حقيقة ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذه القلوب تطرب بتلك الحقيقة وتحن إلى ذلك الوقت الذي كانت لا تحجبها عن هذه الأحاسيس وهذه المعاني، حجب الشهوات والمعاصي والغفلات. قال: فسمع من سمع بلا حد ولا رسب ولا صفة، فثبتت حلاوة السماع فيهم بتردد. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وكونه وأظهر صفيته إلى الدنيا، ظهر ذلك السر المصون المكنون فيهم، فإذا سمعوا نغمة طيبة وقولا حسنا طارت هممهم إلى الأصل الذي سمعوه من ذلك النداء. حنت قلوبهم إلى نداء الله عز وجل في أحلى من أن تسمع الباري عز وجل ويقول لك ألست بربكم، في أجمل من أن ترى وجهه، في ألذ من أن تسمع نداءه. هم عندما تتحرك مجالس الذكر بإخلاص تهز مشاعرهم، تزيل تلك الحجب والكثافات التي كانت قد رانت على قلوبهم، فتنتعش بذلك النداء، تحن إلى ذلك النداء الذي كانت قد سمعته يوما ما وهي في عالم الذر: ألست بربكم. سمعوا نغمة طيبة وقولا حسنا وطارت هممهم إلى الأصل الذي سمعوه من ذلك النداء، أولئك هم العارفون بالله تعالى في الأزل، المتحابون فيه، المتزاورون لأجله، الذاكرون المغيمون به عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. حديث صحيح. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: المستهترون بذكر الله، المولعون بذكر الله، خفف عنهم الذكر أثقالهم، ذنوبهم، آفات أنفسهم، الذكر حط عنهم أثقالهم، كذب نفوسهم، ارتقى بتلك القلوب إلى مولاها، فصفاها عن تلك العناكب التي كانت تعشش فيها، أسقطها كلها، فحلقت في لذة ذكر الله ومحبته. فذلك الفقير الذي حن وهو يذكر، حن ويسبح، حن وهو يقول يا الله، هو يقول هذه الكلمة يقولها تتحرك في قلبه لذة النداء القديم ألست بربكم، تنقص روحه وتنتعش، ينتعش قلبه وتصفو عزيمته ويكمل عقله وتبيض صحيفته، ذلك هو الذاكر.
مرقى شايفين كلام هو لم يصل بها، يعني أطال الكلام لكن يصل إلى هذا الكلام. فذلك الفقير كان يقول له ذاكر، رصصت روحه وصحت عزيمته وكمل عقله وبيضت صحيفته وأخذ من السماع الحظ المكنون ونشر السر المطوي فيه، لأن السماع موجود سره في طبع كل ذي روح. كل واحد منا هذه النشوة موجودة في قلبه وسرها موجودة في وجدانه، بل كل ذي روح موجود به ذلك الإحساس المرهف الرقيق العذب الذي يطرأ لحنين الذكر وحنين النغم اللطيف الذي يذكره بنغمة ألست بربكم. قال وكل جنس يسمع بما يوافق طبعه، حتى البهائم إلا بعض أشباه البشر ممن امتثلوا من البحر وليسوا من البشر، ممن تبلدت طبائعهم وقست قلوبهم وطردوا عن عالم البشرية عندما قال ربنا سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بإيش وصفهم؟ أسوأ صفة شو هي؟ الغفلة. شو هي؟ الغفلة عن الله عز وجل. قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك هم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم أبشع ما يمكن أن يكون فيه الإنسان، غفلته عن الله عز وجل. قال بينما هذا الحنين هذا الطرب هذا الإحساس المرهف موجود حتى عند الحيوانات، الجمل هذا الجمل الكبير اللي بيتحمل قسوة الصحراء وشمسها ولهبها لما بيسمع صوت الحادي ينشد له برقة وعذوبة، ينسى تعبه وينسى الحر وينسى المشقة وينسى المسافات الشاسعة التي قطعها، حتى إن بعض الحداء ظل ينشد وظل الجمل يمشي وهو مطلوب مسرور حتى مات الجمل ما أحس بتعبه. وهذا شيء مفروض في قصة العرب، هذا الإحساس الموجود طفل لما أمه بدأتين مش كميس ترنينه، هذا الغناء يحرك في فطرته ذلك الصفاء الموجود في قلب كل إنسان بل في وجدان كل جنوح، كما يقول الشيخ رحمه الله. أما ترى الطفل إذا سمع الحجوة أو إذا سمع يعني شو يسموها هل هذا كلام مهم ولا لا اسم ثاني في اللغة العربية؟ غناء الأم عندما تغني له تجد أنه يسكن وينام ويهدأ كل الضجيج تبعه يخلص. لماذا؟ هذا الإحساس الجمالي اللي تغرس في طبعه يستيقظ فينتعش فيهدأ ويجد ضالته وسعادته في ذلك في تلك اللحظة. والجمال إذا حداها الحادي يا حادي السلوينة منشد أمام الركبي، بالركبي لي عريض أخذوا مني، سارت ونسيت ألم الثقل والمسافات الشاسعة والحصن اللاهب، ورأت في ذلك الصوت الحنين الحنون ما ينسيها ألم السفر ومشقته. أسأل الله أن يجعل من ذكره دواء لقلوبنا وبلسما لأفئدتنا وصلاحا لشأننا، ولا يجعلنا من الغافلين الذين غفلت قلوبهم عن ربها فقست
وابتعدت عن جادة الهدى والرشاد. أسأل الله أن يرزقنا اتباع سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم والتزام طاعته واجتناب معصيته، وأن يجعلنا من يتبعون القول فيتبعون أحسنه. رزقنا الله وإياكم العمل والعلم والإخلاص، واجعلنا من يتبعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.